نحسن تصريف الأموال في ربح حسن وحلال، ونجيب على كل سؤال وفق السنة والقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع الفتاوى الاقتصادية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه. وبدون مقدمات، يعني أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، أستاذ الاقتصاد الإسلامي. أهلا ومرحبا. الوقت ضيق ويعني مش عايز اخد مزيد من المقدمات وناخذ من الوقت، ولكن مشاهدينا الكرام، الواقع اليوم والامس نسال الله العفو والعافيه فيه نوع من المراره، نسال الله السلامه، وبقى فيها خلط وفيها مزاحمات. واحنا في الفتاوى الاقتصاديه هننتظر اتصالاتكم والاستفسارات حول البيع والشراء والمعاملات، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحلال الطيب. والى حين أن تأتي الاتصالات، أنا نفتح بس موضوع حول الواقع اليوم، جمعة الحرائر في التحرير والجمعة الأخرى التي في العباسية وتأييد العسكري. دكتور علي، الواقع كيف ترى؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ونهتدى بهديه واتبع سنته يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخا أن مصر الآن تمر بأزمة، نسأل الله تعالى أن يخرجها منها سالمة، وأن نكون كما قيل من قبل دخول مصر إن شاء الله آمنين. وترتب على هذا خروج الأموال من مصر وعدم دخولها إلى مصر، بس العكسية، يعني كان المنتظر مليارات تأتي إلى مصر، فما حدث هو خروج مليارات من مصر. وبعض المشتركين أعلنوا صراحة أنهم يريدون هدم الدولة،
نسأل الله السلام. مشتركين في هذه المظاهرات؟
نعم.
كيف يهدمونها؟
قالوا سنهدمها لنبني دولة جديدة،
نجيب على البلاط،
على أسس غير هذه الأسس. إذا يعني هؤلاء طبعا ليسوا جميعا، إنما مجموعة هذه أعلنت عن نفسها صراحة، يعني هذا من أقوال من ينتسبون إليها، يريدون هدم الدولة حتى تقوم على أسس جديدة. إنما هذه الأسس مثل الأسس السابقة، ولهذه كيف أنها مثل الأسس السابقة؟ يعني نحن الآن مثل عهد مبارك؟ من قال هذا؟ يعني ولذلك نجد أنهم يسعون في الهن. مما قيل اليوم أنهم سيجعلون النساء يلبسن النقاب، ثم يفتعلن أي افتعال، فالنقاب يزال والمصاحف تقع على الأرض، ثم هذا كله يخرج للعالم لأنه إسقاط الدولة، وأعلنوا إسقاط الدولة. لهذه كيف هؤلاء الذين أعلنوا، هل عندهم انتماء لمصر؟
لفتنة،
هل عندهم انتماء لمصر؟ هل يدركون عظم ما يقولون، أم أنهم مأجورون؟ هذه لابد أن نلاحظ هذا. وعلينا أن نلاحظ أن المخلصين الثوريين الذين يحافظون على مصر وعلى اقتصاد مصر وعلى هيبة مصر، عليهم أن يلاحظوا أن هذا الموجود بينهم صرح صراحة. فمثل هذه المجالات اليوم يعني هل هي ستفيد مصر أم ستضر؟ هل ستضيف شيئا إلى مصر أم ستضر باقتصاد مصر والمسيرة المصرية وبالأمن؟ يعني أود أن نرى هذا، لأن هذه قضية شائكة والآثار عليها صارت مترتبة عليها كبيرة، وفي أوقات الفتن لا يجوز أن نقوم بشيء لازدياد هذه الفتنة. وذلك قلنا بالأمس في نبحث هذا الموضوع في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فرأينا أن المفاسد المترتبة على الخروج أكبر من المصالح، وضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة مسلم بها، ولذلك ما دام الخروج اليوم فيه مفاسد حتى ولو كان فيه مصالح، فضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الذين أعلنوا بأنهم يريدون هدم مصر عياذ بالله، اللهم احفظ مصر
آمين
من هذه الفتن يا رب، الذين أعلنوا أنهم يريدون هدم مصر، القضاء على مصر، الطرق التي يريدونها لابد أنهم سيسلكون طرقا للوصول إلى هذا الهدم. ولذلك وجدنا المركز العلمي وهو يحترق، هناك من يصفق ويضحك
ويرقص.
وجدنا هذا، هؤلاء هل هم مصريون؟ هل هؤلاء عندهم دين؟ لماذا هذا كل هذا؟ لا شك كما ظهر من التحقيقات أن الأموال لها دور، وأن الأحزاب السابقة الوطني وفلول هذا الحزب الوطني ورجال الأعمال المنتسبين للحزب الوطني لا شك أن لهم دورا.
يعني يا عم زي ما يكون طائر بايت، ان المسألة فيها حسابات وفيها يعني شيء من انتقام من شباب الثورة او من البلد، يعني فيها فيها كما شباب. يقال بالعامية اقلب الترابيزة واجيب من الاول يعني.
بس كيف شئت من الاول؟ يعني قد ضراء الدولة عندما تهدم كيف تبنى؟ يعني ليس بناء متهدم اهدمه قبل ما كان ده دولة، ودولة ليست دولة عادية
دي مصر.
نعم، فلا قدر الله إذا هدمت كيف تبنى؟ صعب أن تبنى.
طب اللعب على الوتر أو الأوتار الحساسة،
نعم،
فتاة تعرت، أسأل الله عز وجل لكل أخواتنا العفة والحفظ، وأناس تحرض وناس عمالة تلعب على وتر إنها كانت محجبة وكانت منتقبة، والبعض الاخر عمال يقول لا دي ما كانتش لابسه حاجه تحت الهدوم بتاعتها، والكلام اللي بيتقال من هنا او من هناك، نسال الله العفو والعافيه.
يعني
وقامت الدنيا ولم تقعد، في حين ان في فتاه اخرى تعرت وهي منسوبه الى حركه سياسيه وقالت ان دي حريه شخصيه. اليوم نقول حرائر وبالامس كنا نقول حريات، فماذا يعني يريدون؟
الحقيقه ان الجنود الذين جروا هذه الفتاه فانخلت العباءة وما تحت العباءة الان، لا شك أنهم أخطأوا. لما خطأهم يؤدي إلى كل هذا، فكما تفضلت في تجارب هذا ووسائل الإعلام في أنحاء العالم ركزت على هذا، مع أن الغرب العربي عنده لا شيء فيه، والزنا عنده لا شيء فيه، الزنا عندهم كالتبول
صلى الله عليه
وسلم، لا يرون فيه شيء، لما هنا لأنهم يعرفون أن هذا سيضر بمصر.
أوتار حساسة،
نعم،
واللعب عليها خطير،
نعم،
لأنه ممكن يعني يؤدي إلى تدمير البلاد، ونبص لقى نفسنا أمام حرب أهلية. يعني لما نصطدم مع الجيش ويبقى طار بايت بيننا وبين الجيش وإسقاط الدولة
أو بلاد التحرير والمدن العباسية، حرب بين الميدانين، في ميدان التحرير في له اتجاه، وميدان العباسية له اتجاه اخر. وهنا مليونية وهنا مليونية.
وفي مسيرات الآن على التويتر مسيرة من الأزهر من بعد صلاة الجمعة متجهة إلى التحرير.
نعم. متجهة التحرير لماذا؟ تهدئة.
يا رب.
تهدئة.
يا رب تكون للتهدئة.
نعم.
ولكن الوضع محتاج مزيد من الصبر والإيمان والعقل.
ومحتاج أن يتيقظ الجيش. الجيش يعني جيش للحرب. فالناحية الحربية تسيطر عليه. فليصلح السياسة. وجب عليه أن لا يدخل في هذه الأمور. يعني عندما كان بدأ التحرير خاليا من أي جندي شرطة أو جيش لم يحدث فيه. إنما عندما تدخلوا حدث. والشرطة يعني تدرك شيء لها سياسة معروفة غير الجيش. الجيش يعني فعلا يعني على سبيل المثال الانتخابات سيرا محكما. الجيش يقوم بدور كبير جدا في هذا. لكن في عند الثورات وبالذات الأشياء المدبرة. لأن ما يحدث من أحداث مثل هذه هذه مدبرة
ومنهجة يعني.
نعم لأنه يعني هو في أكثر من أن يعلنوا صراحة نريد هدم مصر لأنها مبنية على أسس قديمة ونريد أن تبنى على أسس جديدة. في أكثر من هذا
هو بيتكلم عن عمارة ولا بيتكلم عن دكان؟ ده بيتكلم عن مصر.
نعم.
يعني أمر مختلف تماما.
نعم
نسأل الله السلام. يعني أنا أشك إن من قال هذا أنه كان في يعني أموره الطبيعية العقلية.
لا لا.
يعني معقول حد يتصور؟
لا أموره العقلية طبيعية وكل شيء. إنه هو يريد فعلا هذا. يريد هذا مصر. والذي يعني أحرق مركز العلمي وأخذ يرقص ويغني. هذا ليس عنده عقل.
أنا أظن دول اليد التي أحرقت ولكنهم ليسوا الذين دبروا في هناك. يعني مش الأشكال اللي احنا شفناها في المشهد دول اللي هيعرفوا قيمة هذا المجمع العلمي. أكيد في حد محرر.
هؤلاء يعني. الذين قبضوا قبضوا الثمن والآخرون هم الذين اتفقوا معه وحرضوهم فنفذوا كما طلبوا منهم. نعم هو في هذا وهذا. والآن يبحثون عن اثنين على الله عز وجل يعني يعينهم في القضاء على هؤلاء الذين دبروا وفعلوا هذا.
عظيم. طب دكتور علي احنا دلوقتي عايزين نصيحة للمجلس العسكري ونصيحة لنا كمواطنين مشاهدين للموقف ونصيحة لشباب التحرير والعباسية معا. ويعني نريد نصيحة. يعني احنا الأمر أنا شايفه بين إفراط وتفريط من الكل إلا من رحم الله.
والجيش عليه أن يعلم أنه يحسن الدفاع عن الوطن وحماية الحدود ولا يحسن السياسة. فعليه أن المدة التي يكون فيها والمسؤول عليه أن يجعل هذه أقصر مدة ممكنة لا يطيل فيها. لأن الإطالة ليست لصالحه ولا لصالح مصر. أن لا يحسن وظهر في المدة هذه أنه لم يحسن فعلا. يعني هو قوة نعم لما أراد حماية الانتخابات استطاع أن يحمي الانتخابات. لكن إذا أراد شيء آخر وهناك مقاومة لا في المقاومة لا يحسن إلا الضرب. الجيش يقاتل إنما السياسة لا يعرف السياسة. وذلك على الجيش يعني أن يسرع بإنهاء هذه الفترة الانتقالية. وأعتقد إن شاء الله عندما تنتهي الفترة الانتقالية وتكون الدولة يمسكها مدنيون أظن إن شاء الله أنها ستهدأ.
طب
وأولئك الذين صرحوا بأنهم يريدون هدم الدولة هؤلاء نسأل الله تعالى أن يهدم عليهم أقول بيوتهم.
ما هو مصلحة واحدة هي نفس السفينة. نسأل الله العفو والعافية.
هذا
للجيش وشباب التحرير أو العباسية.
شباب التحرير عليه أن يراعي أنه يعني الشباب المخلص هذا هو ده اللي نخاطبه، الشباب الذي كان في 25 يناير. نقول لهم أحسنتم 25 يناير لا شك، لكن الآن معكم من لا يتفقون معكم في أهدافكم ووسائلكم، فلا تكثروا من هذه المليونيات، وكونوا على حذر من أولئك الذين يريدون الإفساد، فإنهم بينكم ليسوا بعيدين عنكم
وبكثرة
وبكثرة. فأود أن تنتبهوا لهذا. ونقول لهم أيضا من المبادئ العامة التي لا خلاف حولها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن كان خروج في مصلحة إلا أن في مفسدة. ولذلك العلماء الذين اجتمعوا بالأمس في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عندما درسوا مسألة الخروج ونظروا إلى المصالح والمفاسد انتهوا إلى عدم جواز الخروج، خلنا هذا القرار.
وده معلن؟
معلن في البيان الذي نشر بالأمس في الليل، يعني بيانه نشرناه على المواقع وارسلناه للصحف وهكذا.
من التحذير من النزول إلى التحذير اليوم الجمعة، تمام.
لأن المفاسد أكثر من المصالح، والأصل أن لو في مفسدة مصلحة فضر المفاسد مقدم على أجل المصالح. فلاحظ هنا علماء يبحثون في هدوء، وفي كنا في بالنسبة للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مقر هذه الهيئة اجتمعنا بالأمس وبحثنا موضوع الخروج، وانتهينا إلى عدم جواز الخروج اليوم. في مرة قبل هذا قلنا نخرج، والجمعة التي وافقنا فيها الخروج خرج فيها أكثر من 4 ملايين، والحمد لله لم يحدث أي شيء أفسر إطلاقا، لا أحد طرد ولا واحدة أهينت ولا أي شخص ولا عسكري أصاب شيء ولا مدني أصاب شيء، الحمد لله مع أن العدد أكثر من 4 ملايين. إنما كان الهدف واضح والذين اشتركوا معروف من هم، إنما الآن والذات الآن فيه يعني تجمعات تريد لا تريد الخير لمصر تشترك دائما في كل خروج وتحاول أن تثير فتنا، حتى كان مما سمعناه اليوم أن في تجمعات تريد أن يلبس نساء النقاب هن أصلا عاريات يعني أو سافرات حتى يذهبن إلى
وعايز يورث الإسلاميين
إلى التحرير ثم يعني يفسرن أي إشكالات تصوير ارتفاع منتقبات وأصابهن كذا وكذا،
ساعتها لأنه لا معتصمة
ويؤدي هذا إلى وقوع المصالح تحت رجلين.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
انظر كيف أنه هان عليهم حتى المصحف الشريف، هان عليهم أن يدبروا أمرا بأن تكون مصاحف على الأرض حتى يقال بأن هؤلاء لم يحتاروا مصاحف حتى مكتب الله حتى يسيروا الفتن، فهم يقصدون هذا. إذا كان هذا أمرا مقصودا من جماعة من الجماعات وهي موجودة في التحرير، المخلصون في التحرير وهم كفر، لماذا خرج اليوم؟ كان عليهم أن لا يخرجوا حتى يكون معروف أن الذين في التحرير هم هؤلاء السيئون، فالسيئون هؤلاء يتخذ معهم أي إجراء.
عظيم. يعني الأمر محتاج إلى عقل، وشباب التحرير المحترم اللي هو في الأصل كانوا في الثورة عليهم أن ينتبهوا إن هم الآن مخترقون وفي بلطجية كما يقال، لأنهم زعلين قوي من كلمة بلطجية يا دكتور، عمالين يقول لك إحنا مش بلطجية إحنا مش بلطجية، في حين إن البلطجية واقفين فوق في
معهم
يعني وهم يرونهم جيدا.
لا تقول ومن من يقول بأن من كان في 25 يناير بلطجي، ما أحد قال هذا. ثم المليونين التي دعت إليها الهيئة الشرعية والإصلاح وسط 4.5 ملايين، كان فيهم بلطجية؟ إنما الآن في مجموعات تريد سوءا بمصر، ولذلك من السهل أن يدخل معهم بلطجية معهم، وليس أن نقول إن من في التحرير بلطجية.
ده هذا هو الإنصاف عشان نعم. بالكلام نعم. واضح، هم ما حدش قال عنهم إنهم بلطجية، ولكن البلطجية نعم. اخترقوهم
نعم.
اخترقوهم، والواضح في الصور المعلنة الذي أحرق والذي هدم واللي كانوا بيكسروا الصور بتاع مجلس الوزراء، حتى مش شبه حتى من الصور ده، تحس إن الناس
نعم.
يعني طالعة من السجن على البوابات
نعم.
نسأل الله السلامة.
آمين يا رب.
وبعد ما يحرق يقعد يرقص ويصفق نعم. وكأنها يعني علامات النصر، إن فرحان ويدلي باسمه واعترافات. نسأل الله السلامة، ربنا يحفظ الجميع. لكن البعض الآن من القوى السياسية، حتى يعني نعود إلى الأسئلة التي معنا في الفتاوى الاقتصادية، القوى السياسية الآن يقولون للجيش أو للمجلس العسكري عليك أن تسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب القادم وإعادة دستور 71، ومش عايزين الفترة تمتد حتى نهاية شهر 6، عايزين ينهوا هذه الفترة في يناير القادم. ماذا نقول لهؤلاء؟
لا، عندما يأتي مجلس الشعب كلام سابق لأوانه.
لا، ده الكلام ده بقى يصرح
نعم.
فيه دلوقتي.
نعم نعم، ولكن سابق لأوانه، عندما يأتي مجلس الشعب ننظر ماذا سنفعل. يعني هنا يعني هو زي أنا كما أشرت من قبل، إن على الجيش يعني يجعل مدة أقصر ما تكون، لأن ليس لمصلحتي ولا لمصلحة غيري ولا لمصلحة مصر أن يبقى مدة طويلة، لأن لا يحسن السياسة.
لا يحسن السياسة.
نعم.
عظيم. أنا مشتاق إن احنا نعود إلى الأسئلة التي طبعا. معنا طبعا. ولكن ما كانش ينفع أبدا إن احنا نبدأ والأحداث جارية على أرض الواقع، ونكون نحن في
نعم.
مكان
نعم.
والواقع في مكان آخر، حتى أن الإسلام لا ينفصل، ومعنا اتصال، الإسلام لا ينفصل عن الواقع
نعم.
بل هو يعني في صميم الواقع ولا ينفصل عن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. أهلا
وسلام بحضرتك.
تفضل تفضل ارفع الصوت
بالشيخ علي سلوس.
تفضل يا فندم.
حضرتك، أنا أعمل في بنك من البنوك الربوية، فدلوقتي البنك عارض علينا عرض إن احنا نقدم حاجة اسمها معاش مبكر، نظير مبلغ كبير من المال ان احنا نخرج من البنك. فطبعا نظرا للافتاءات الكثيره او الفتاوى الكثيره بسبب ان البنوك والشغل العمل في البنوك الربويه حرام والكلام دوت، فمعظمنا فكر في الموضوع دوت ان احنا نتخلص من ايه، من العمل بالبنك، على الرغم من ان دخل الفرد عندنا مثلا دلوقتي يعني مثلا حوالي 7000 جنيه. فدلوقتي هم عارضين علينا ان مثلا الموظف اللي راح زي انا مثلا هاخد حوالي 500000. فانا هاخد الفلوس ديت ومفروض ان انا احطهم واديها، او يعني هشغلهم بقى بره البنك او ايا يكن، احطهم في بنك اسلامي بعد كده، بس المهم ان هم هيبقوا ملكي 500000 جنيه.
تمام.
وفي 100000 جنيه هيبقوا محطوطين في البنك، هاخدهم بعد 10 سنين، فوائدهم هتكونهم في الاخر بعد 10 سنين هيعملوا 100000 جنيه، بس انا هاخد في ايدي 500 وهيبقى فاضل 100000 اخدهم بعد 10 سنين. مش هقرب منهم خالص غير بعد 10 سنين اروح اسحبهم. تمام. ولو عايز اساعد ان ال 100000 يخلصوا بسرعه، هبدا اسدد في الايه، في قيمه القسط بتاع ال 100000 لحد ما يخلصوا ال 100000 واخد ال 100000 بتوعي.
تمام.
فهل دلوقتي ان انا الفلوس، يعني احنا دلوقتي احنا لقيتنا ان احنا نخرج بقى من البنك عشان نتخلص من الموضوع ده، فهل ال 500000 جنيه فيهم شيء من الحرام؟ النقطه الثانيه، ال 100000 جنيه برضو ايه وضعها؟ النقطه الثالثه، ان فعلا احنا طبعا هنسيب البنك، فطبعا احنا محتاجين الفلوس، يعني نص مليون جنيه مثلا.
واضح.
وما عندناش حاجه ثاني، يعني كل واحد مثلا يملك شقه او متجوز او الكلام دوت، فهو بيتطلع انه يسيب، واحنا اللي قدامنا الاغراءات يعني 7000 جنيه طبعا مبلغ كبير قصاد النص مليون، احنا مش عايزين النص مليون، يعني لو هنفكر ماديا. فانا كده يا ريت تكون الصوره واضحه لحضرتك.
انا الصوره واضحه جدا، شكرا على اتصالك اخي كريم، وربنا يرزقنا اولاد الحلال الطيب. انا كان معايا الاسئله، ولكن نبدا بسؤال اخينا، واظن يا دكتور المساله واضحه. هو يعمل في بنك من البنوك الربويه كما وصفه، ويريدون منهم ان يقيموا معاشا مبكرا نظير مبلغ كبير من المال 500000 جنيه، ويبقى في مبلغ تاني وديعه، او المبلغ ده يتحط وديعه او ياخده يحطه في اي بنك او يشتغل بيه، بس هياخد 500000 جنيه، وفي 100000 جنيه تانيين هيبقوا موجودين له في البنك، بس مش هياخدهم غير بعد 10 سنوات. فهو بيقول ان ده خلاص هيبقى معاش مبكر، فما حكم ال 500000 جنيه وحكم ال 100000 جنيه وهو لا يملك شيئا في الحياه سوى الوظيفه والاموال التي سياخذها؟
ايوه، لكن هذا بنك ربوي. فأي زيادة إنما هي من الربا، ولذلك لا يشترك في هذا، إنه هذه المبالغ يضعها في بنك إسلامي.
يعني هو يأخذ 500,000؟
نعم.
يأخذ المعاش المبكر بتاعه؟
يضع في بنك إسلامي، لأن هنا بنك ربوي أمواله ليست حلالا.
هو موظف.
أيوة.
في نفس البنك.
نعم.
وهيأخذ المعاش المبكر بتاعه.
كويس.
يأخذ.
موظف ماذا يعمل؟
يعمل
في البنك. كنت أعرف. هل يعمل في الائتمان قروض؟ أو يعمل في فرع آخر في قسم آخر؟ هذا يحتاج إلى تفصيل.
طب لو بيعمل في الائتمان والقروض،
إذا معناه أمواله كلها من الربا،
فيترك ولا يأخذ
يعني.
طب ولو بيعمل في أي مجال آخر، في الحسابات، في أي شيء آخر؟
الحسابات هي متصلة، إنما يعمل مثلا من صندوق، يعمل حارس، يعمل يعني الوظائف هذه.
نظن لو حارس مش هياخد 500,000 جنيه.
طبعا
اكيد هو يعمل عملا مرموقا في البنك على اساس انه هياخد المعاش المبكر المبلغ ده وهذا المبلغ. فاذا اصل المبلغ نفسه ان كان يعمل في القروض والائتمان، المبلغ نفسه مصدره ليس حلالا. فماذا يفعل؟ هل يترك ام ياخذ ويزكي؟
يحتاج الى ان نناقشه مناقشه يعني بحس تبين منه اشياء كثيره.
عظيم. يبقى ننصحه انه يتصل على حضرتك.
لا، هو اذا كان هنا في القاهره ياتيني في مسجد بلال في مدينه نصر.
طب اخي الكريم، ان كنت من ساكن القاهره او من خارج القاهره، يعني سؤال زي ده يحتاج منك لو انت حتى هتاتي من سفر.
في مجموعات جاءت
وتاتي،
في مجموعات جاءت من منيا.
عظيم. يعني لو خطوره الموقف والدكتور مش عايز يكلمك كلام يعني الا ان يكون كلاما دقيقا، مسجد بلال في مدينه نصر، تاتي اليه واسال الله عز وجل، يعني عشان في امور الدكتور عايز يعني يسمعها منك اكثر من ذلك، فاسال الله عز وجل التيسير. معنا بعض الاسئله عن طريق الرسائل. هو يقول: عرض علي سلعة اتضح انها مسروقة، غير ان الذي عرضها علي لم يكن هو السارق، وانما اشتراها من شخص اخر، من شخص اخر اشتراها من السارق. يعني اذا اشتريتها مع علمي بذلك، فهل اكون آثما مع اني لا اعلم صاحبها الذي سرقت منه؟
لا، هذا اشياء مسروقة لا يجوز شراؤها، وعلينا أن نبحث عن صاحبها، فإن لم نجد صاحبها تصدقنا بها لصاحبها.
يعني يشتريها وبعد كده يتصدق بها باسم صاحبها؟
نعم، السلعة نفسها تكون لصاحبها. صاحبها لم نجد صاحبها، إذا بقيمة هذا يتبرع بقيمة هذا لحساب صاحبها. يعني الثواب له هو.
عظيم. هذا يعني الانسان يتخلص من هذا المال المشبوه او الشيء المحرم ويتصدق به لحساب صاحبها.
نعم.
الله يتقبل، ويكون لي برضه فيها اجر.
يعني كل عمل طيب خير.
تمام. فاسال الله عز وجل ان يرزقنا الحلال الطيب. الامر محتاج يقين ومحتاج ايمان، لان الانسان لو ايمان والعياذ بالله ضعيف شويه، الشيطان له معه دور كبير، نسأل الله السلامة. لكن لو علم يقينا يا دكتور ان الارزاق بيد الله، وانه لو ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لفعل وامتثل.
الناس يخافون على امرين. الحياة والرزق، مع ان هذين الامرين مضمونان من الله سبحانه وتعالى. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني لا يمكن إطلاقا الإنسان يموت قبل الموعد بثانية، ولا أن يضيع منه رزق أو يأتي إليه شيء ليس من رزقه. فالإنسان قبل أن يموت لابد أن يستوفي الرزق والأجل، فكيف نخاف على الرزق أو الأجل؟
نعم.
سبحان الله.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
نعم.
سؤال آخر يا دكتور، جزاك الله خيرا.
تفضل.
إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله، ولم يرحل عائلته حقيقة، بل زيف سندات واستلم المبلغ، فهل ذلك جائز أم لا؟ هو عارف وبيسأل
يعني. هو يعني نقول له أجب أنت عن السؤال.
هو يقول أنا زورته وزيفته كده.
فليتصور أن يسأل عن هل الإسلام يقبل التزوير والغش والتبليس؟ هل يقبل؟ هل الإسلام يقبل هذا؟
نعم. هو حقه أن نجيبه، لكن هو يعني سؤاله فيه جواب.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية. فالكذب والتدليس حرام. هل يجوز إخراج الزكاة من الأقمشة؟
إذا كان الأقمشة يعني فيها منفعة أكثر من يأخذها، ولذلك سيدنا معاذ عندما ذهب اليمن في المرة الأولى قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أعلم أن الله خفر عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن عندما ذهب بعد ذلك قال لهم: ائتوني بلبيس أو خميس أو قميص ثياب بدلا من الذرة والشعير، هذا من طعام، فإنه أهون عليكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. هو إذا أخذ ثياب بدل من طعام، لماذا؟ أهوى، لأن اليمن فيه وقتها مشروب الثياب. نسأل الله أن يفرج كربها.
آمين.
ثم أصحاب الرسول في المدينة محتاجون للثياب، ولذلك أخذ الثياب في الزكاة بدلا من الطعام.
يعني هي تعود إلى احتياج الفقير، هو محتاج طعام أولى ولا محتاج أقمشة وملابس أولى؟
يعني الأفضل له تكون من هذا.
نعم تمام، مراعاة حال الفقير.
وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن إخراج القيمة في الصدقة،
صدقة الفطر،
نعم الصدقة سبحان ما الصدقة، فقال تحدث عن إخراج القيمة في الصدقات والكفارات ونحوها، يعني لم يقف عند السؤال وإنما جعل الجواب عاما، وقال بأن الأصل عدم جواز إخراج القيمة، وبين رأي المذاهب الأربعة، أن المالكية والشافعية لا يجيزون، والحنفية يجيزون، ولما أجاز في مواضع ومنع في مواضع. ثم بعد هذا بدأ يتحدث بأسلوب المعهود رحمه الله رحمة الواسعة، قال بأن الأصل فعلا عدم إخراج القيمة إلا لمصلحة راجحة مع مراعاة العدل، لأن من الذي سيقدر القيمة؟ لمن يخرج الزكاة هو الذي يقدر القيمة، فقد لا يقدر تقديرا عادلا. فقال هنا: أما إذا كان إخراج القيمة لمصلحة راجحة وروعي فيه العدل فإنه يجوز. مثل مثلا كأن صاحب المستحق للزكاة طلب القيمة، هو أدرى بمصلحته، وذكر مثلا آخر صاحب بستان باع ثمار البستان مرة واحدة أبو الزكاة، فأخرج عشر الثمن، فقال هذا في غاية العدل، لم سوى بين الفقراء وبين نفسه. وقالوا الإمام أحمد أجاز في هذه الحالة خرج القيمة. ثم استمر إلى أن ذكر، وهذا الذي يعنينا هنا الآن، ما ورد في صحيح البخاري عن طاووس رضي الله تعالى عنه أن سيدنا معاذ قال لأهل اليمن ما أشرت إليه آنفا. فإذا هنا سيدنا معاذ طلب الثياب بدلا من الطعام. ثم الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا شرحه قال: وافق البخاري الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لأن ساقه الدليل، دليل هو سيدنا طاووس عشان طاووس ده فقيه اليمن ومعاذ كان في اليمن، فطاووس أدرى بما هو في اليمن. ثم قال وهو يدل أيضا على جواز نقل الصدقة من يأخذها من اليمن إلى المدينة. فإذا هنا علينا في الصدقات والكفارات وهذا أن نراعي مصلحة الفقير.
الله أكبر، جزاك الله خيرا على هذا التفصيل القيم يا دكتور علي، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به جميع مشاهدينا، خاصة الذين يسألون عن هذه الأسئلة في كل موسم في كل رمضان.
نعم.
هل نخرج القيمة أم نخرج الحبوب؟ ولكن يعني أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. الذي عنده مبلغ من مبلغ من النقود ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة ويزكيها إذا حال عليها الحول، فهل يجوز ذلك أم لا؟
في قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. أي تعامل استطاع بنك إسلامي مع بنك إسلامي، لم يستطع يبقى هذا يجوز.
يبقى هي الاستطاع.
نعم.
وأظن أن الأمر متوفر
الآن الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين، البنوك الإسلامية موجودة. طب يا دكتور سؤال،
وكثرة في العرض بعد الأزمة المالية العالمية
هم اللي طلبوا بها الاقتصاد الإسلامي. أسأل الله عز وجل كما يعني هو موجود في الغرب أن يكون عندنا هذا في مصر، لأنه محارب الآن نسأل الله السلامه من القلة وليس من الكثرة، أو ممن يقولون نحن نخبة، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يهدينا أجمعين. بعض البنوك بدون تسمية يعني قرأت اللي بيرى عليها القائمة بتاعتها والبامفلت بتاعها، البنك الإسلامي اللي هو يعني أقامه يعني هو يزكي هذا البنك ويقول ان هذا المال غير مختلط في بقية الفروع الاخرى الغير اسلامية، وكانه يقيم الحجة على نفسه ويقول ان هذا يعني يكون تحت المراجعة الشرعية من علماء الازهر. يعني البنك اللي هو في الاصل غير اسلامي ولكنه اقام فرعا اسلاميا فيقول هذا الكلام، فهل هذا البنك او الفرع الاسلامي الذي هو من هذا البنك يجوز ان نضع فيه الاموال؟
ولابد ان نعرف هل هو فعلا اسلامي ام لا، بمعنى مال الفرع منفصل عن الاصل، استثمارات الفرع اين هي، رقابة شرعية للفرع من هم، في رقابة او ليس في رقابة شرعية، في فروع اسلامية ليس لها رقابة شرعية، من الذي يعرف أنها إسلامية ويقدر هذا، المدير الموظف؟ لا. هذا يحتاج إلى وقفة
ومراجعة.
نعم.
لأن خلاف البنك الذي أقيم على أنه بنك إسلامي وأصوله إسلامي،
حتى البنك الإسلامي لابد من يعني مراجعة أعماله.
تمام، جزاك الله خير. سؤال آخر يقول قمت منذ فترة بفتح حساب جار لي بأحد البنوك واشترطت عدم الحصول على أي فائدة، اي ان المبالغ التي اقوم بايداعها بالبنك تعد كوديعة لدى البنك، اي الاموال محفوظة، هو بيعرفنا يعني، والذي اريد معرفته الان والتيقن منه استبرائي لديني او استبراء لديني وتطهيرا لمالي، هل هناك اي شبهة ربوية في هذا الحساب، وخصوصا وان البنك يعطي قروضا بفوائد، هو ما بياخدهاش لكن دي طبيعة البنك، كما يعطي فوائد لبعض انظمة الحسابات، فما هو حكم الشرع الحنيف في حسابي هذا، واضعين في اعتبار فضيلتكم دورة رأس المال والنظام المصرفي المعمول به في أنشطة أمثال هذه البنوك.
ذكرنا من قبل قرار المجمع وقرار المجمع واضح، لأن الشخص الذي يعرف في بنك ربوي وهو لا يأخذ فوائد، البنك نفسه يقرض هذا المبلغ بالفوائد ويأخذ هو الفوائد، ويعني لا يعني كأنه ساعد البنك الربوي على أن يحصل على فوائد، وذلك قرار المجمع واضح، ما لم يستطع يتعامل مع بنك إسلامي لا يجوز أن يتعامل مع بنك ربوي.
يعني نقول له استبراء لدينه وتطهيرا لماله كما يقول، عليه أن يسحب هذا المال ويضعه في وأن يضعه في بنك إسلامي.
نعم.
تمام، حتى نعم. يستبرئ. نعم. وهو عنده غيرة طيبة بدليله بأنه يسأل.
نعم.
ولا يأخذ الربا ولكن لا يريد أن يطعم الربا. فجزاه الله كل خير. يقول هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في احد المساجد، ولا يخفى ان الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة الى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن ان تصرف غلة الوقف المذكور عليها؟
الوقف يراعى فيه شروط الواقف. اذا وقف هذا على افطار الصائم فلا بد ان يكون افطار الصائم،
حتى ولو كان الصائم ليس شرطا ان يكون فقيرا، اسمه صائم فهو يفطر الصائمين،
هو افطار صائم افطار صائم يكون هذا. يعني الوقف يعني يراعى فيه شروط الواقف،
من اوقف هذا الوقف.
نعم. اذا اشترط ان يكون هذا للافطار الصائم لا يقدر لا يكون الا للافطار الصائم.
عظيم. بغض النظر
اشترط هذا امر اخر،
ما هو كلام واضح انه هو خلاص هذا موقوف على الافطار، ولكن يبدو ان الذي يقوم بهذه الاعمال اللي هو المستخلف يقول ان هذا او الناس في هذا الزمان ليسوا في حاجه، يعني الذين يمكثون على هذه الموائد في الغالب ليسوا فقراء.
لا،
ولا يشترط ان يكون
عكس فيه، يعني كثيرون لا ياكلون اللحم الا في هذه الموائد.
اه والله. والهدوم يا ما بالدار يا مولانا.
نعم.
يعني ممكن واحد يبقى لابس كويس لكن معهوش 10 جنيه في جيبه، يعني
قد تجد موظف نعم ولكن راتبه ماذا فاتت هذه الموائد تكون انقاذا له. ثم على كل حال هو الواقف
نعم
ما دام قال هذا لابد ان يراعى الشروط. وسألت انهم ليسوا في حاجة هذا كلام غير مسلم. هناك نعم هناك اناس قد يكونوا ربما كانوا في غنى، انما في كثيرون في حاجة الى هذا.
نعم. يبقى علينا مراعاة او عليهم مراعاة نية الواقف وشروط الواقف.
نعم.
عظيم. انا امبارح سألت سؤالا خارج هذه الاوراق او خارج هذه الرسائل، والشيء بالشيء يذكر. رجل يعني قال او نذرا انا لو ربنا اكرمني يعني سوف اذبح، ولكنه لم ينتوي او لم يتلفظ باي شيء يذبحه، ولكن لما سألته قال انا انوي اذبح، كنت انوي اذبح خروفا، فماذا عليه؟
علي ان اذبح خروفا.
ولم يتلفظ.
أيوة،
لكن النية كان فيها خروف.
ولكن النية هكذا، لأن النذر يؤدي أيضا كما هو
بنيته.
نعم.
مراعاة النية. عظيم. يعني لو هو تلفظ بلفظ ونيته كانت خلاف ذلك، مراعي النية ولا اللفظ؟
النية.
النية.
اللفظ في الأشياء، يعني مثلا الطلاق. الطلاق إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق وان كان لا ينوي الطلاق. اللفظ صريح لا
يحتاج. حتى لو كان بيهزر.
اللفظ صريح لا يحتاج الى نية. انما في العبادات النية لابد منها.
عظيم. عندنا مسجد يبنى وبجواره نصارى. والنصارى اذا ارادوا التبرع في بناء المسجد بالمال هل على المسلمين ان ياخذوا المال منهم؟ يعني النصارى تتبرع. فهو يسأل هل علينا شيء لو أخذنا المال منهم في بناء هذا المسجد؟
ما أظن أن عليهم شيء، والله أعلم.
تمام. سؤال جاينا من الرياض. من الرياض يقول في سؤالي: تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير، وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهريا يتراوح ما بين 12% و17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الارباح حلال؟ افتونا جزاكم الله خيرا.
هذا
مع قبل السؤال الجواب معنا اتصال ممكن؟
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذنك بس وقف التلفزيون واسمعنا من التليفون.
مع حضرتك.
اتفضل يا فندم.
ولو حضرتك كان والد رحمه الله عليه كان يعمل في احد البنوك يعني وتوفى، كان طلع له مكافئ نهايه خدمه. وهو كان بيعمل في يعني بيت عمل في 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 بنك يعني فرع مندوبيه صغيره ما بتديش كوره ولا كده يعني. ولما راح الفرع اشتغل برضه في قسم الحسابات الجاريه وحاجات كده. وسالت انا بعد ما توفى يعني هل هو كان يعمل في قسم الائتمان او عمل فيه؟ فالزملاء هناك قالوا لي لا هو ما اشتغلش فيه خالص يعني صراحه. بس واحد من الزملاء قال لي لا ده هو اشتغل فيه سنه. واخد بال حضرتك؟ فاحنا خدنا المبلغ ده صراحه واودعناه في احد البنوك الاسلاميه. فهل يعني احنا كده يعني خلصنا صح ولا غلط ولا؟
حاضر يا اخي الحبيب، ورحمه الله على ابي وابيك وجميع اباء المسلمين. اخونا الفاضل يعني يسأل هذا السؤال دكتور علي، وأعيده على حضرتك يعني، ويقول: والدي رحمة الله عليه كان يعمل في أحد البنوك، وطبعا والده قد يعني أخذ مكافأة نهاية الخدمة، وكان يعمل في قسم الحسابات الجارية، وحتى لما تنقل من فرع إلى آخر كان يعمل في هذا القسم بعيدا عن الائتمان، ولكن قيل لهم ان والدهم عمل عاما في قسم الائتمان، هم اخذوا المال واودعوه في بنك اسلامي، فيسالون الورثه يعني تسال هل هذا فيه شيء ام عليهم اشياء يعني.
يعني كونهم اخذ المال في بنك اسلامي هذا تصرف طيب.
تمام، اصل المال بقى ده. ان والدهم كان يعمل في قسم الحسابات الجاريه الا عاما كما سمعوا.
طيب هذا محتاج الى أن يعرف عمل الوالد رحمه الله
في قسم الحسابات الجارية، هو قال هذا،
ولكن في سنة
هو بيقول أنا احنا سألنا وقالوا أنه هو ما اشتغلش إلا واحد بس مؤخرا قال لهم إن والدكم كان يعمل في قسم الائتمان لمدة عام.
هذا العام السبع على الأقل،
على الأقل يخصم.
نعم،
أو يعني
يستبعد يعني.
يستبعد.
نعم.
عظيم أخي الكريم،
ثم باقي الأموال بقدر إمكان يخرجوا جزءا منه ترحما على أبيهم
رحمة الله عليه،
لأن شك البنك الربوي كل أقسامه لا شك لها صلة بالربا.
نعم، عظيم. طبعا أنا لن أعيد الكلام، ولكن أخونا الكريم هذا العام الذي يعني فيه شك أنه كان يعمل في الائتمان يخصم من المبلغ، وبقية الأموال يعني أخرج منها يعني أخرج منها شيئا زكاة على روح والدك رحمة الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخذنا هذا السؤال. الذي عنده مبلغ من النقود ووضعها في احد البنوك برضو اخذناه، يبدو ان الورقة اختلطت، اسف يا دكتور. من الرياض، احنا ما جاوبناش السؤال بتاع الرياض،
تفضل.
اعيده مرة اخرى، يقول: تعطي المصارف الاسلامية ما يسمى بالربح المتغير، وهو يعني اعطاء ربح غير ثابت شهريا يتراوح ما بين 12 و17%، فهل هذا التعامل مع النوع من هذا النوع من الارباح حلال ام حرام؟ افتونا جزاكم الله خير.
هذا يرجع الى طبيعة عمل هذا البنك. اذا كان يستثمر امواله بطريقة شرعية ليس فيه مخالفات يكون هذا حلال. اذا كان يستثمر بطريقة فيها ربا فهذا ليس بحلال، فالأمر يرجع إلى طبيعة عملي،
طبيعة العمل.
نعم.
المصرفي. هل معنا اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، عاود الاتصال من جديد أخي كريم. معنا جماعة من المدرسين سؤال، يقول: جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين، عاملينها زي جمعية يعني. وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم وتسمى هذه الجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟
يعني هذا أخذ يعني تسمى النتيجة،
ما هو هم بيجمعوا مع بعض.
طيب.
وبعدين كل شهر واحد يقبض، لكن اللي هو دفعه هو اللي قبضه، الجمعية اللي بيعملها كتير يعني من المصريين وكثير من الناس.
الجمعية ليست كذا. يعني الجمعية كل واحد يدفع مبلغ محدد. ومجموع المبالغ في الشهر الأول لفلان، في الثاني لفلان، في الثالث لفلان، وهكذا.
أنا أظن إن السؤال يعني هذا، ولكن الصياغة هي المختلفة شوية.
المختلفة
نعم. تمام. لكن المهم يقول وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، يعني لا يأخذ أكثر مما دفع.
طيب. إذن بهذه الصيغة طريقة هذه، وهي أن الجمعية وكل شهر يأخذها واحد منهم إلى نهاية الأشهر، وبذلك كل يأخذ ما دفع في النهاية، يأخذ كل ما دفع.
عظيم.
هنا
اتفضل يا دكتور. شكرا الله عافاك.
بارك الله فيك.
لو حضرتك تحتاج للماء اتفضل. شفاك الله عافاك. يبقى اذا هذا لا شيء فيه. انا هتكلم قبل ما حضرتك تشرب. هذا لا شيء فيه.
لا فيه يعني
عمري. تمام.
في حاجتين.
اتفضل.
في بعض هؤلاء يفعلون هذا لمساعدة فرد منهم او افرد منهم. شخص عنده ظروف معينة فياخذ الاول هذا والثاني وهكذا.
تمام.
انما احيانا الكل يريد ان ياخذ الاول. ويجمعون الأموال ثم بالقرعة تتحدى القرعة. وبذلك الذي أخذ في البداية سرة والذي أخذ في النهاية حزنة. وذلك مثل هذه الحالة يعني لا نحب أن تكون. يعني إذا كان بهذه الطريقة فالأفضل ألا يقوم بهذه الجمعية.
تمام. طالما هيبقى في مجموعة مسرورة ومجموعة حزينة. لكن لو باتفاق ومن غير حزن ولا كده
يعني واحد
مصلحة كل واحد
او اثنين او ثلاثة ساعدوا خلاص
عظيم. تمام. يبقى جميل مراعاة مشاعر الاخر. وهذا يعني في الاسلام الحمد لله على نعمة الاسلام.
الحمد لله. شكرا.
والدي عليه دين من البنك العقاري. هو يقول وقد توفي رحمه الله فهل يجب علينا التسديد او تسديد المبلغ كاملا ام على حساب او على حسب الاقساط التي اقرها البنك وتبرأ ذمته بذلك؟ يعني ندفعه مرة واحدة ولا الاقساط التي اقرها البنك؟
يعني اذا كان في اتفاق مع البنك لا مانع حسب اتفاق مع البنك. ولكن بعد الوفاة البنك يقبل هذا؟
ما هو الورثة هتلتزم. ولكن المشكلة هو اللي انا يعني اقرأه من بين السطور. السائل يسأل عن ان والده قد توفي وعليه دين. فهل يعني يدفعون المال مرة واحدة الدين مرة واحدة وأم يقسطون؟
لا يدفعون مرة واحدة تبرئة ذمة والدهم. لأن هنا يعني يحضرون هنا في البداية كان من مات عليه دين صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه إلا إذا كان ترك وفاء. فيسأل هل عليه دين؟ قل نعم. هل ترك وفاء؟ اذا قال لا قال صلوا على اخيكم.
نعم.
ولا يصلي عليه.
لكن يدفع مرة واحدة.
جاء احد في مرة جاء وقال عليه دين كذا هل ترك وفاء؟ قالوا لا يا رسول الله. فجاء احد الصحابة وقال علي دينه يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فصلى عليه.
تمام.
ولكن بعد ان صلى عليه سأل بعد ذلك هل دفعت الدين في اول يوم؟ يعني قالوا يا رسول دين واحد. يعني الى ابلغ الرسول بانه دفعه. قال الان بعد الدين برزت عليه جلدته.
يا الله. انا هرجع للمعنى الجميل المعنى الخطير ده. ولكن معنا اتصال من فترة بس مش عايز اقطع الحديث.
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ يسمع. تفضل أخي كريم.
لو سمحت بالنسبة للمضاربة هل يشترط تحديد ما يأخذه المضارب نظير الجهد ولا يكفي إن هو يقول أنا هاخد يعني المضارب ده معاه يعني ليه حصة في المال المضارب اللي هو صاحب العمل يعني.
تمام.
معاه حصة في العمل وهو اللي بيدير العمل. فهل يجوز ان هو يقول هاخد مثلا 60% نظير حصتي والجهد من غير ما يحدد الجهد مثلا هياخد له كام والمال هياخد له كام ومن غير ما يحدد حتى حجم المال ده قد ايه؟
تمام واضح.
فهل يجوز
ده؟ هيتكلم في النسبة بس مش بيتكلم في المبلغ. تمام. حاضر يا حبيبي. حاضر. ويسأل عن المضاربة وهل يجوز تحديد ما ياخذه المضارب نظير الجهد وهو صاحب العمل وهو برضو المضارب. فقال انه هياخد 60% نظير الحصة والجهد دون اشتراط مبلغ لكن 60% فقط.
الاصل في المضاربة وجوب تحديد النسبة وسيجوز. لا لا ده امر واجب لابد منه. يعني هنا خد هنا على المضاربة له 60 اذا صاحب المال له 40. على المضاربة 30 اذا صاحب المال له 70 من الربح وليس من رأس المال.
من الربح. نعم. وليس من رأس المال.
نعم. هذا لابد منه
تم، لكن النسبة ليس فيها شيء،
لابد منها، مش ليس فيها شيء.
تمام، تحديد النسبة،
تحديد النسبة هذا أمر لابد منه.
عظيم.
يعني لابد أن يحدد النسبة التي يأخذها من أرباح، لم يتحقق ربح ليس له شيء، وليس له أن يطالب بأجر عمله، لأنه يخسر عمله والصاحب مال يخسر ماله.
تمام. تمام، فلا بد من تحديد النسبة.
نعم.
الوقت انتهى دكتور، وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، لكن أقول لأخي المتصل قبل هذا يعني أن عليه أن يسدد الدين دفعة واحدة لتبرد
عليه
جلدته. جزاكم الله خيرا دكتور علي السلوس، بارك الله فيكم، صلى الله عز وجل أن ينفع بكم وأن يحفظكم.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكر الله لكم، ونسأل تعالى أن يحفظ مصر، أن يخلي الفتن من ظهر منها وبطن، لأن الأمر الآن خطير.
جزاكم الله خير.
نعم.
مشاهدين الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. نلقاكم بإذن الله عز وجل يوم الجمعة القادمة قبل الآن بساعة إن كان في العمر بقية. ألقاكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جزاكم الله.
ما أحوج أمتنا الآن لأساس قلب البنيان، لاقتصاد يأخذ يدنا ويوصلنا للأمان، نحسن تصريف الأموال في ربح حسن وحلال، ونجيب على كل سؤال وفق السنة والقرآن.